بسم الله الرحمن الرحيم. كما تقدم أن ذكر أن المصنف أورد في هذا الفصل شروط الصلاة، وتقدم من ذلك شيء من الكلام على طهارة الحدث، وذكر أيضا أنه مما يكون شرطا في التلبس بالصلاة طهارة الخبث. ومسألة طهارة الخبث وتفاصيلها ومآخذها ومفرداتها وما يعد منها وما لا يعد، كل ذلك تقدم ذكره في أول الكتاب، فلا حاجة إلى اجتراره، فقد تبين حكمه وتبينت مآخذه، ومن أراد أن يطلع على ذلك فليرجع إلى ما تقرر فيه من كلام وبيان. المسألة الموالية وقوله ومن رعف.
نعم. لكن لما كان الرعاف من الخبث المنافي للصحة وكان له أحكام تخصه، شرع في بيانها مقسما له على قسمين، فأشار إلى القسم الأول بقوله وإن رعف مريد الصلاة، أي خرج من أنفه دم سائلا أو قاطرا أو راشعا قبلها، أي قبل الدخول في الصلاة، ودام أي استمر ورج انقطاعه قبل خروج الوقت أو شك، أخر الصلاة وجوبا بآخر الاختياري وصلى على حالته بحيث يوقعها كلها أو ركعة منها فيه.
هذا دخول للمصنف في تفاصيل الفروع الفقهية، وأول ما يجب أن نبدأ به هنا هو ذكر الأصل الذي أخذ منه هذا الحكم ومناقشة هذا الأخذ، هل هو من هذا النص الذي سيأتي بيانه الحديث، أم أن هذا الحكم مأخوذ من جهات أخرى كما هو ظاهر المسألة. إذن فمأخذ هذا الحكم من الرعاف والبناء الذي فيه كما قيل مأخوذ من هذا الحديث الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم في صلاته وقلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني ما مضى على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم. هذا هو أصل هذا الأمر. قال إذا قال أحدكم في صلاته فإن رعف أو رعف رعف هو الذي فيه الشهيد وسقط أو رعف نعم مهم زيد رعف. إذن هذا هو الحديث، والآن يبين الأصل أولا وأحواله، ثم بعد ذلك نرجع إلى الفروع التي أوردها المالكية والتفاصيل التي أوردوها والتقسيم الذي أتوا به في هذه المسألة وما هو موجب هذا التقسيم وما هي الأمور التي استحضروها في بناء الفروع بالإضافة إلى هذا النص.
صلاته إذا قال أحدكم في صلاته أو رعف، ستأتي الألفاظ من جملة عن جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا جاء الحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجاء كذلك من قول علي رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا. فنبدأ بحديث عائشة لأن وقع عليه خلاف، وبالمناسبة كثرت طبعا التخاريج، تخريج مثلا رواه فلان رواه فلان فلان، في علم التخريج وعلم العلل لا يعبى بهذا بالكثرة إذا كانت الطريق واحد، فإذا كانت الطريق واحدة ورواها فلان وفلان وفلان فلان لا تفيدك شيء، اللهم إذا كان هذا اشترط الصحة تفيدك، وإنما هو من باب زيادة لأن الأمر أنه بسند واحد، لكن إذا كثرت الأسانيد إذا كان هذا المخرج أتى بإسناد آخر فهذا هو الذي يفيدك في علم العلل، وهذا هو كما نلحظ في سؤالات ابن أبي حاتم وكذلك سؤالات الدارقطني. هنا جاء من طريق أول شيء كما ذكرنا أن نبدأ من هنا إلى أن ننطلق حتى نبحث عمن يدور عليه الإسناد ومن الذي وقع عليه الخلاف، ثم بعد ذلك نرجع مرة أخرى بهكذا حتى نرجح بين طلابه وننظر ما هي الطريقة الصحيحة أو ما هو الإسناد الصحيح وما هي العيوب التي فيها لغير ذلك. هنا نرى في خلاف هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، تارة يروى مرسلا عن ابن جريج عن أبيه مرسلا أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة ابن جريج عن أبي مليك أبي مليكة عن عائشة مرفوعا، وتارة كذلك هنا ابن جريج عن أبيه مرسلا، فمرة مرسلا ومرة مرفوعا، ومرة يكون الواسطة هو عبد الملك بن جريج، والمرة يكون الواسطة هو أبو مليكة. فنرى على من وقع الخلاف، نرى ابن عياش وهو إسماعيل بن عياش، هذا وقع عليه الخلاف الآن أما هؤلاء، ونرى أيضا خلاف وقع على ابن جريج ترى تلاحظون أن هنا جماعة يروى عن ابن جريج مرسلا، ونسلم بن أرقب يرويه مرفوعا، هنا ابن عياش كذلك يرويه مرفوعا، مرة يرويه مرفوعا، ابن عياش مرة يرويه مرسلا ومرة مرفوعا، لابد أن نرجع عن ابن عياش. لكن وجدنا الذين روى عن ابن عياش هم وابن عياش قال فيه الحافظ أن روايته إسماعيل بن عياش، هذا أن روايته صدوق إذا روى عن بلد عن أهل بلده وهم الشاميين أنه شامي، وأما إذا روى عن غير أهل بلده فإن روايته ضعيفة ويضطرب فيها. وعبد الملك بن جريج مكي، إذا روايته عن ابن جريج ستكون إيش؟ ضعيفة. ونرى أن هذا الاضطراب الذي وقع فيه لا ذنب لهؤلاء، وإنما هؤلاء روى على ما قال لهم شيخهم، فتارة يرويه مرسلا ويجعل الواسطة عبد الملك عبد العزيز، لأن هذا عبد الملك عبد العزيز، وتارة يجعل الواسطة أبا مليكة، وتارة يجعل الواسطة هنا عباد ابن كثير بن عجلان وعطاء بن عجلان. فالاضطراب الذي وقع فيه لا يدخل للطلبة، لذلك هذا لا مثلا السند تقول أين هو، هذا رواه الدار قطني بسنده ولا إشكال في ذلك السند. هنا العلة، العلة أن ابن عياش إسماعيل بن عياش اضطرب في هذا الحديث، فتارة يرويه كذا تارة يرويه كذا، ولذلك حتى أن نرجح لا نستطيع أن نرجح بين هؤلاء، لأن الخلط جاءنا من هذا الراوي. هنا سليمان بن أرقم قال يا جماعة لا تظلموا إسماعيل بن عياش، أنا كذلك سمعت من ابن جريج عن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا، إذن وافقه في هذه الرواية. وكأنك تقول طيب ما في إشكال، ابن عياش إسماعيل بن عياش مرة رواه مرسلا ومرة رواه موصولا، هذا يقال إذا تكافأ الرواة وكان الذي اختلفوا عليه ثقة ضبط الحديث. فيقول أهل العلل مرة رواه نشطا فرواه موصولا مسندا، ومرة رواه مرسلا. أما لما يكون الحديث الراوي ضعيف فهذا يؤثر فيه ويهتز، ونقول الخلل من هذا. سليمان بن أرقم متروك، زادنا أن الأمر سوءا، يعني ما شهد له واحد فقط. جاء أبو عاصم النبيل رجال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وثقة، عبد الرزاق الصنعاني، هؤلاء الحفاظ وغير هذا طبعا فيه كلام، وغيرهم رووه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا. فنرى المخالفة الآن وقعت بين هؤلاء الحفاظ يخالفون إسماعيل بن عياش ويخالفون سليمان بن أرقم، حفاظ رووه مرسلا، وهؤلاء مرة رووه موصولا ومرة وافقوا الحفاظ. نرى أن هنا ابن جريج أن إسماعيل بن عياش نفس رواية هؤلاء، ونرى أيضا سليمان بن أرقم أيضا مرة رواه الدارقطني عنه عن ابن جريج عن أبيه مرسلا. وسواء وافقوا أم لم يوافقوا فالحفاظ إذا خالفوا هؤلاء الضعفاء فهذا هو المحفوظ، وما يقابل المحفوظ في علم أصول الحديث يسمى منكرا، لأن الشاذ إذا كان ثقة، إذا خالف الثقة خالف غيره فالمقبول يسمى شاذ، وهذا يسمى محفوظ، أما هذا يسمى منكرا لأنه هذا معروف. ومن باب المناسبة هذه الألفاظ لا تعتمد عليها، لأن الدارقطني رحمة الله تعالى عليه قال والمحفوظ، هذا من باب تنوع الألفاظ، لكن هو في مثل ما يقول حافظ بن حجر من باب تمييز، لابد من تمييز الأنواع، فهذا هو المعروف مقابله المنكر، وإن كان قد تجد في كتب العلل ما يعبرون بالمحفوظ. إذن ذهب معنا أو ظهر أن رواية سليمان وابن عياش بالرفع لا تصعب المنكرة، وأن المحفوظ أو المعروف هو رواية الجماعة عن ابن جريج عن أبيه مرسلا، فحديث عائشة سيكون هذا اللفظ مرسلا. هنا بعض شراح الإمام الموطأ الإمام مالك اسمه عثمان بن سعيد المهية في كشف أسرار الموطأ يقول المرسل عندنا حجة، المرسل عندنا حجة فنقبله، لكن تأتينا علة أخرى. ابن جريج إمام ثقة فقيه معروف، قال الشيخ الموطأ أبوه لين ضعيف، إذن المرسل ضعيف وإرسال الضعيف لا عبرة به، ضعيف إرسال، هذا إرسال ضعيف، ومعنى ذلك مرسل، والمرسل عند المحققين من هذا الحديث أنه من قبيل الضعيف، ما لم يكن من كبار التابعين وجاء من سناد آخر وأفقه مرسلا أو متصلا كما قال الإمام الشافعي في الرسالة ليس تعصب. الشيخ بالمناسبة أن الإمام دقيق العيد في الإلمام حاول الدفاع، ما أدري هو النزاع المالكي، يقول أن ابن عياش رواه تارة مع الجماعة وتارة يخالف الجماعة، وهذا لا إشكال، فيكون الحديث مرفوعا لأنه تارة وافق وتارة خالف، فالمخالفة هذه لا تؤثر. هذا ذكرنا أن هذا إذا نظرنا وتأملنا كتب العلل أنهم يقولون ذلك إذا كان المختلف عليه ثقة وتكافأت الرواة ولا نستطيع أن نرجح، فيقولون هذا من زيادة الثقة، وإذا كانت زيادة الثقة فتحمل أن الراوي هذا مرة رواه كذا ومرة رواه كذا. أما الرجال ضعيف، إسماعيل بن عياش هو صدوق إذا روى عن الشاميين، أما إذا روى عن غير الشاميين فهو ضعيف، ولذلك هذا الحديث ضعفه وحكم بأن هذا لا يصح وأنه منكر، وأن المحفوظ أو المعروف هم هؤلاء الجماعة: الإمام أحمد بن حنبل، محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله تعالى عليه، الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه، الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، البيهقي، الدارقطني وغيرهم من أهل الحديث. ولا يعارض كلام الإمام بن دقيق على جلالته، إن هؤلاء هم أطباء العلل وأهل وهم أهله الذين، وأيضا من الصلاح من ضمن الذين أيضا رجحوا بأن هذه هي الرواية، هم باب الفائدة في علم العلل. إذا جاءت النصوص، إذا قال إمام بأن هذا الحديث معل، ورأيت أنت ربما ظهر لك أنه غير معل، فما هل تقدم؟ أو قال مثلا الألباني حديث صحيح، وقال الدار قطني الصحيح فيه الإرسال أو الوقف أو غير ذلك، خرجنا العلل، فهل ترجح ما خلص إليه المتأخر أو المتقدم؟ الأصل الذي استفدناه مشايخنا طبعا الشيخ أبو الشيخ أبو الحسن، هذا استفدنا، يقولون الأصل أن كلام الأئمة هو الذي يقدم، وأن إذا رأيت كلاما سابقا فقف، وبعد ذلك استخدم كما الشيخ تدخل بعدتك في هذا الفن، حتى إذا تبين ذلك تدخل على حذر، فتنظر إن وجدت ما يؤيد الإمام وإلا تقف حتى ما يؤيد قول الآخر. أما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذا وصلت إلى عقليته وإلى أدواته وغير ذلك أدرك بعد ذلك الاجتهاد والله أعلم. هذا خلاص الشيخ، هذا الحديث مرسل والذي أرسله ضعيف. حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم فرعف أو قاء فليضع يده على فيه وينظر رجلا من القوم لم يسبق بشيء فيقدمه ويذهب فيتوضا ثم يجيء فيبني على صلاته ما لم يتكلم، فإن تكلم استأنف الصلاة. كلام قليل ليس كذلك شيء؟
نعم موافق للنبي.
وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره من طريق سفيان بن زياد المؤدب قال: حدثنا عبد الرحمن القطامي وقال الفلاس كذاب عن محمد بن زياد ثقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم آفته كذاب الحديث لا يصح. إذن لا نستطيع أن نجعل هذا شاهد للمرسل الضعيف. عندنا حديث ابن عباس: إذا رعف أحدكم قال مرفوع عنه وسلم في صلاته فلينصرف فليغسل الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته، رواه محمد دبر الطبراني في الكبير والدارقطني وغيره. محمد بن عمر بن خالد الحراني قال: حدثني أبي قال حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا عن سليمان بن أرقم، وهذا هو المتروك الذي كان هنا، عن عطاء بن أبي ربع عن عباس رضي الله تعالى عنه، وآفته المتروك، وحديث المتروك يسمى ضعيف جدا. وجاء من طريق عمر بن رياح أيضا رواه الدارقطني عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لما أظن أن أعرف ابن طاووس في الكلام لكن ما استطاع، الوقت كان ضيق في الكلام كأنه، لكن ها آفته هذا المتروك عمر بن رياح المتروك. والقاعدة في هذا الفن أن الأقل يقضي على الكثرة من حيث وصول الحديث وكذلك من حيث الحكم على الحديث، فعمر بن رياح متروك ويصير حديثه كذلك ضعيف جدا. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إذا قال أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فليصرف فليتوضأ ثم يجيء فليبني على ما مضى، رواه الدارقطني وابن وغيرهم عن أبي بكر الداهري عبد الله بن حكيم ابن حكيم عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا. الزهري معروف أن الإمام، حجاج يظن أن أرضاه هنا، ولكن آفته أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم قال فيه الدارقطني متروك فيصير ضعيف جدا. هنا يفيدك هذا الحديث، هذا ذكر بعض أهل العلل، إن إذا رأيت يتوارد على الحديث الضعفاء والهلكة معناته السلام عليكم، ودي هذا الحديث كبر عليه أربعة لأنهم هم الذين فردوا، فأنت ترى أنه ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا ولا يصلح الشهادة المتابعة. يمثل له بعضهم يقولون كالمشلول أو المقطوع الأطراف، فإنه إذا أراد أن يتكع على الآخر سقط، بخلاف الحديث الضعيف الذي تكون الإنسان انقطعت يده اليمنى وهذا انقطعت يده اليسرى فيستطيعون أن يحملوا أشياء، ويستطيع هذا يستند على هذا يستند على هذا. أما الهلكة فهم كالمرضى الذين إذا استند على الثاني أسقطه، وهؤلاء كلما رأينا أن رواية أخرى جاءت تؤيد لا تؤيد، بل هي في الأخير أفادتنا أن الثقات أعرضوا عن هذا الحديث، ومن فرد به إلا هؤلاء فصار الحديث ضعيف جدا ولا يصلح للشواهد والمتابعة إلا ذاك المرسل الضعيف. هنا قول علي رضي الله تعالى عنه رواه الدارقطني والبيهقي كلهم من طريق عبد الرزاق، ورواه كذلك الشافعي في مسنده من طريق عبد الرزاق. عبد الرزاق في الحديث أقوى من إمام الشافعي عن شعبه عن شعبه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا حسنه الحافظ بن حجر وغيره، لا إشكال فيه. صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا رعف أحدكم أو قال فلينصرف من صلاته، وهذا مذهب علي رضي الله تعالى عنه. المسور رضي الله تعالى عنه جاء عنه إذا قال أحدكم في صلاته أو قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم. لهذا الكلام علي آسف حد رواه عنه الوليد هذا المسور، لكن هذا أردنا أن نريد أن نشرحه ظهر هذا المسور. رواه عن المسور الوليد بن مسلم قال أخبرني عبد الرحمن بن نمير والليث بن سعد قال حدثنا من شهاب أن المسور بن مخرمة قال وليعيد الصلاة، وهذا ما اعتمد عليه الإمام الشافعي في الإعادة، عفوا وافقه. سنبين هذا هل يعني الإمام الشافعي يأخذ بقول الصحابي أم لا، ونبين ونذكر كلام الشيخ في هذه المسألة مما حفظناه في الدروس. الوليد بن مسلم معروف أنه يدلس تدريس التسوية، فلا تأمنه إذا قال هنا أخبرنا وانظر السند، وهنا صرح حدثنا 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 والإشكال في ذلك. بقي هل ابن شهاب سمع من مسلم؟ ابن شهاب هو مستقر التابعين لأني ما بحث السفر. رن الجرس و...
نعم مصمص.
مصمص. الحديث كلفني الشيخ قول يعني بعد العصر بعد الدرس، وأطلب طلب الشيخ أمر لا يرد الأمر تدري يقول فنبقى في هذه. هذا الذي جاء أيضا من حديث من عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رعف خرج وتوضأ ثم بنى على صلاته، وهذا الحديث رواه سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر وهو صحيح لا إشكال في ذلك. ما خلاص غمض عينك إذا قال مالك عن نافع عن ابن عمر فرواه عن ابن عمر، ولا أدري هل يتكلم الشيخ هل الإمام مالك اعتمد على هذا بناء أو سيتكلم الشيخ على هذا أدرى بها نتكلم ولا يفتى في مالك وفي المدينة مالك. نكون بين هنا خلصنا من الصحابة علي ابن عمر وخالفهم المسور أي رأى بإعادة الصلاة أو لا رأوا بالبناء وهذا بالعصلة. أما مرفوعا فلم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ضعيف جدا عندنا حديث فقط، هذا هو الذي ربما يعرج عليه المرسل الضعيف الذي رواه أبو عبد الملك الجريري. خرجنا من الحديث، هل نأتي لقضية الأصول والفقه إذا قتلوها بحثا شرطية وظرفية وتفيد الاستقبال غالبا؟ قاء أحدكم فعل ماضي دل على أحد مضاف ومفرد مضاف يفيد العموم، لكن هنا مسألة الخطاب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضوان الله تعالى، فهل إذا خاطب المسألة الأصولية إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين هل يعم ذلك المعدومين وما سيأتون أم لا؟ فبالإجماع نقل الزركشي أن ذلك يعم، لكن هل هو عن طريق اللفظ أم بقراءة أخرى؟ فالجمهور لا يقولون أن اللفظ يفيده، لكن عموم التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا للصحابة أنفسهم فقط وإنما للكل، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فهذا النصوص وهذه النصوص وغيرها هي التي جعلت أن الخطاب المعدوم يدخل في الموجود، وإلا من اللفظ لا يفيده، وهذا ما رجحه الجمهور. وفي صلاته ظرف، والصلاة هنا مفرد أضيف يفيد العموم فتعم، وكذلك الظرفية لها مفهوم بمعنى إذا قاء أحدكم في غير صلاته فلا ينصرف أو قلس كذلك هنا أو لها معاني ما للشك أو الإبهام، على أن السيوطي حينما ذكر هذه المعاني الشك والتخير والتقسيم معنى إلا الإضراب الشرط أضافه ابن الشجري لا أضربنه عاش أو مات، هذا قال بمعنى الشرط. السيوطي رحمه الله تعالى حينما ذكر ذلك قال هذا عند المتأخرين، وأما عند المتقدمين قال فالأصل عندهم أنها للشك، ولذلك ذكر كلام ابن هشام رحمه الله تعالى قال وما وغيره تفيده القرائن،
هذا هو الذي يدل على الوجه،
فهي للشك، ولكن هنا ظهرنا للتنويع، وهذا قد صرح به ابن الملقن رحمه الله تعالى في البدر المنير فقال أو تحمل إما شك من الضاوي أو للتنويع أو قال سافا لينصرف. هنا الحكم ارتبط بالفاء وهذا وصف وهذا وصف، كذلك الرؤى في الحديث الأخرى، والحكم إذا علق على وصف وكذلك زيادة الفاء فمعنى ذلك أن هذا الوصف كان إلا في هذا الحكم. وهل يشترط فيه المناسبة أم لا يشترط فيه المناسبة؟ هنا نرى المناسبة ظاهرة، ما مناسبة الانصراف؟ القي على من يرى بنجاسته الشافعية ومن يرى أنه فيه تشويش حصل فيه، أو من يرى عند الحنفية بأنه ناقض من نواقض الوضوء كما مر معنا من درس شيخنا حفظه الله. وكذلك القلس وكذلك الرعاف على مذهب المالكية أنه في الخروج هنا إما بنقول نقول النجاسة أو التشويش، وسيأتي معنا من كلام خليل ولا نعترض ذلك، أو على قول الشافعية أنه نجس، أو على قول الحنفية أنه ناقض الوضوء، فظهرت المناسبة هنا. وإذا لم تظهر المناسبة فهناك من أهل العلم من يرى أن الوصف الحكم إذا علق على وصف فالوصف هذا يكون علة ولو لم تظهر المناسبة، وهذا مذهب الغزالي رحمه الله تعالى كما مر معنا في المستصفى، ومذهب الرازي رحمه الله تعالى وابن حاجب وغيره. الفاء حرف عطف وتفيد الترتيب المعنوي والتعقيب في كل شيء بحسبه، والسببية غالبا بحسبه، مثل ما نقول تزوجت فولدت زوجتي، لا شك أنه هنا الفاء بحسبه يعني 9 أشهر لا يمكن أنه في اليوم الثاني، فكل بحسبه. دخلت القرية سافرت إلى الشام فالقدس وغير ذلك، كل بحسبه، والسببية غالبا هنا تفي الترتيب. فلينصرف، هذا تحته جملة مسائل، أولا أمر، والأمر يقتضي الوجوب عند الجمهور، هذا قد قتلوا مسألة يعني. المسألة الثانية، هل يقتضي التكرار أم لا؟ هذه أيضا مسألة قد تقدم الكلام فيها، أنه إذا هل يؤثر فيه ذلك. هنا شيء أثر وهو قاء وقلس ورواية من عرف من رعف وغير ذلك، فهذه أوصاف علل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا تكررت العلة تكرر الأمر، فهنا الذي يتكرر التكرر الأمر ليس من جهة الوضع ولا من جهة الشرطية ولكن من جهة العلية، فلما هذه العلة وجدت يتكرر الأمر، وهذا مذهب الجمهور، وهذا الذي نسبه الجمهور كثير من أهلين من أقرب الشيخ رحمه الله في الرسالة العلمية. شيخنا ماذا تختارون؟ فلينصرف. كذلك أيضا هل يقتضي الفورية؟ لأنه الآن إذا قلنا يقتضي الفورية بمعنى ذلك أنه لا يجوز له أن يبقى، فلينصرف. وهذه مسألة خلافية، قد ذكر شيخنا في كتاب الرسائل العلمية أن المالكية عداء المغاربة، وكذلك الحنابلة يرون أن الأمر يقتضي الفور، وأما الشافعية والمالكية من غير المالكية المغاربة يرون بأنه لا يقتضي الفور. هل يفيد التراخي؟ بعض الأصوليين ينسبوا للشافعية أنهم يقولون الأمر يقتضي التراخي، والحقيقة كما قال ابن السبكي رحمة الله تعالى عليه قال لا، وإنما قولهم هذا يعني الشافعية يرون بأنه لا يفيد الفورية ولا يفيد التراخي، يبقى هكذا. وهذا أيضا حققه شيخنا حفظه الله في رسالة علمية، وهذا ترجعون إليه، أن الشافعي لم يقولوا هذا الكلام، لأنهم لو قالوا التراخي معنى ذلك أنه هو الأصل، ولا ينصرف عن الأصل إلا بدليل، لكن هم يقولون لك لا يفيد هذا ولا يفيد هذا، إذا أتى الدليل يفيد الأمر فالحمد لله، وإذا أفاد التراخي فالحمد لله، فنحن لا نرى أنه لا يفيد الأمر، لا يفيد الفورية ولا يفيد التراخي. وهذا مقاره شيخ، وأيضا يعني أيد كلام ابن السبكي رحمه الله تعالى في الإبهاج. إذا طبعا سنتكلم عن نهاية الفقه، يعني إذا أفاد الإنصراف ماذا سيفيد لنا في هذه الحالة، هذا أمر. الأمر الثاني، فلينصرف، بماذا تتحقق الماهية الإنصراف؟ لأن كلمة ينصرف هذا مطلق، هل ينصرف يجري ويعدو؟ هل ينصرف يمشي هوينا؟ هل يعتدل بين ذلك؟ هذه كلمة ينصرف هي التي ستفسر لنا. فبماذا تتحقق الماهية؟ الجمهور قالوا بما صدق عليه اسم الماهية فيتحقق هذا الأمر أو هذا الفعل، بما صدق عليه هذه الماهية هذا الانصراف يسمى انصرافا فإنه يتحقق. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الحكمية الرسائل، هذا الأصل. فإذا يتحقق بالانصراف، إن بعضهم قال لا يتحقق، قال بعضهم مثل الرازي رحمه الله تعالى يتحقق بأدنى جزئية، بالجزئية بأحدى جزئياته، والجمهور على ما تنقل. فلينصرف أمر يقتضي الأمر، الأمر بشيء نهي عن ضده، معنى ذلك أنه لا يجوز له البقاء كفقها، فلينصرف أي لا يبقى. وهذا الأمر إذا كان نهي عن ضده فالنهي يقتضي الفساد، هذا سنتكلم عليه إن شاء الله في المسألة الفقهية ومستشير شيخنا. فلينصرف هنا الحكم، إذا تبين لنا أن هذا إلا وهذا إلا، هنا في إشكال عند الحنفية. الحنفية يرون أن الرعاف وأن القيء من النواقض، ولكن يقولون بأن هذا خلاف القياس، لأن القياس أنه ما خرج من الأحكام. هنا تأتي مسألة ذكروها في كتبهم، لو أن رجلا صلى ونام محتاجا صلى ونام واحتلم هو يصلي، فهل سينصرف؟ لكن هل يبني؟ هم يقولون في القي والقلس يبني، قال هنا لا يبني. قيل لهم أليس هذا يقاس على هذا؟ عندهم أن ما خرج عن القياس لا يقاس عليه إلا بشروط، خلاف مذهب الشافعي والحنابلة. ما خرج خارج القياس يقاس عليه، فالحنفية لا يرون بذلك. قد يقول قائل كيف نام في صلاة؟ الحنفية يرون أن الإنسان إذا نام على هيئة الركوع أو هيئة الصلاة لا ينقض الوضوء، وهذا مر معنا فصله شيخنا إذا والله في كتاب في درس الطهارة. هذا من باب فلينصرف، فليتوضأ نفس الحكم. ثم عطف يقتضي التشريك في الحكم والترتيب والمهلة ليبني. هنا قال الأمر، قد يقول قائل من جاء الأمر فعل مضارع، ما دخلت عليه اللام، فالفعل المضارع المجزوم هو أمر. ومر معنا أمس من درس الشيخ أن هذه الحروف ينتبه لها لأنها معاني تغير وتنقل الأحكام من حكم إلى حكم بحسب الدخول، هو مر معنا بشرط جمع الجوامع. فليتوضأ ثم ليبني على استعلاء ما موصوله تفيد العموم، يعني على ما مضى. سيأتي معنا في الفقه مثلا على ما مضى من يدخل من الأقوال والأركان، من الأقوال والأفعال. لو أنه خرج وهو راكع هل يعود وهو راكع؟ خرج وقد قال سمع الله من حمده هل يعود إلى سمع الله من حمده؟ من يعود إلى السجود؟ على ما مضى، ومضى فعل الماضي. من بيانية صلاته صلاة هنا وظيفة الضمير تعم بمعنى، وكذلك هنا تعم، ومعنى العموم هنا أنها سواء كانت بما يسمى من الصلاة الشرعية من الفرائض والنوافل إلى سجود الشكر عند الشافعية، وكذلك سجود التلاوة. ما لم يتكلم يتكلم فعل مضارع وهنا مجزوم بلم، ويحتمل الحال والاستقبال، هذه شرطية طبعا في العموم، أنه إذا لم يتكلم صلاته باقية يبني، أي البناء معلق بما لم يتكلم. ما لم يتكلم يتكلم فعل مضارع، هذا يفيد يعني ما لم يتكلم في الحال. طيب وما لم يتكلم في الاستقبال؟ فالأصل أنه للحال وما للاستقبال مجازا، وعليه فإنه هنا منتفي فيه المجاز، أي بمعنى أنه إذا أراد أن يتكلم بعد الصلاة لا ليس عبرة في ذلك. لكن وسيأتي معنا الحديث أن هذه الصلاة لا يشرع فيها من كلام الناس، فالعبرة هنا ما لم يتكلم يكون للحال ما لم يتكلم. ومفهوم المخالفة أنه إذا تكلم في قراءته هذه لفظية أو معنوية سيأتي من الكلام بالفقه. الفقه هذا الأحكام سوف تنصرف هنا، لينصرف والبناء، وهذا ما ذكر سيأتي على ذلك. الانصراف هنا هل يقتضي الفور أم لا؟ إذا قلنا الأمر يقتضي الفور يجب عليه أن ينصرف، والذي يظهر والله أعلم أن الانصراف هنا على الفورية، يؤيده الأمر يقتضي الفورية إذا قلنا به، ويؤيده النهي، الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له أن يبقى، لا يجوز له البقاء. وإذا كان النهي مصروف لهذه العبادة فالنهي يقتضي الفساد. وهنا قالوا الفقهاء، وهذا هو الرابع مما يؤيد وجوب الانصراف، قالوا لا يبقى، لو بقى حذر ركن، فهنا دخل في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، فهو صلى بغير الطهور. هو الآن أحدث على إذا قلنا بهذا الحدث أو الرعاف أو كذلك جاء في الحديث أو أمذى، وهنا على مذهب الشافعية، طبعا هذا تقرير مذهب الشافعية على مذهب أو بغيرهم خلاف المالكية الذين يرون، على مذهب الشافعية يرون أن هذه نجاسة وأن النجاسة مؤثرة تبطل الصلاة، فإذا وجب عليه الانصراف. يرون في هذه النجاسة ولا قليل لم تفصيل لم تفصيل سيأتي. فهنا الانصراف قالوا الرخصة هذه الحركة على من يرى البناء هذه الحركة شرعية، فذهابه إلى الخلاء وتوضأ ثم يعود هذه شرعية، فإنه هذا الانصراف وجب عليه، فبقاؤه ليس الشرع أمره بالبقاء، أمره الانصراف. فإذا حتى يمضي على ما مضى من صلاته وليبني على صلاته، فإن صلاته لا تكون باطلة بهذه الحركة، تبطل بالوقوف، لأنه معنى ذلك أنه خالف الشرع، والشرع قد أمره أن ينصرف، لأنه إما أن تلبس بنجاسة، وإما مثلا إذا حصل له سيأتي بعض الروايات أنه مذي، أو كذلك مثلا هنا على مذهب الحنفية القي الذي هم يرون بناقض، فهنا يأمرونه بوجوب الانصراف، والانصراف هنا يتحقق بما يصدق عليه كلمة الانصراف. هنا نأتي إلى قضية البناء. المالكية يرون البناء وكذلك الحنفية وكذلك الحنابلة، لكن الشافعية قالوا لا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه وافق الإمام مالك في القول القديم، إذا تأمن الأقوال القديمة الإمام الشافعي ترى قريبا من موافقة الإمام مالك، لكن في الجديد خالف وقال لا، قال يجب عليه الإعادة. قلنا له لما ترك مذهب إمامك؟ قال عندي الاستقراء، استقرأت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى خرج في صلاة وبنى عليها إلا في السهو، حديث ذي اليدين فقط. قال فليس عندي نص شرعي أنا أقول، يرى بضعف هذا الحديث، هذه واحد. اثنين، قال الانصراف، قال بالإجماع أن الإنسان إذا ولى القبلة ولى ظهره القبلة فصلاته تبطل عمدا، لو أن الإنسان يصلي هكذا ثم التفت عمدا فصلاته باطلة، قال هذا بالإجماع، فاستصحب الإجماع إلى مسألة الخلاف، هذه مسألة خلافية، وذكرها الغزالي رحمه الله تعالى عليه في الصحاب، ذكر أربعة أنواع وذكر هذا القسم الرابع ولا يرى. هذه الجهة، الجهة الثالثة قال الصحابة اختلفوا، لا ليس عندي إجماع، فلن أخذ بقول فلان ابن عمر وعمر وعلي وعمر بالبناء، لكن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه بعدم البناء، بعدم الأمر بالإعادة. قال فاخترت هذا، وهذا هو يعني كأنه بنى على القياس، ليس معنى ذلك تقليدا للصحابة، الإمام الشافعي يرى بقول للقول لأخذ الصحابة وكيف اختلفوا، ولكن بنى على الأصل أنه ليس عنده دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الإنسان لا يلتفت إلا بأمر الشرع، وهنا ليس عنده أدلة شرعية، جاء الصحابة اختلفوا فأخذ بمن بقي على الأصل. وهذا ما يقول شيخنا أن الأخذ هنا ليس تقليدا وإنما وفاقا، ما لم يتكلم في البناء والإعادة، طبعا هذا باختصار، ما لم يتكلم، التكلم هنا إذا قرأنا قراءة لفظية بمعنى ذلك أن فقط أنه مأمور أن لا يتكلم. طيب لو أعطانا نجاسة، لو ضحك، لو أكل، لو شرب، الذي يظهر والله أعلم أنه معنى يسر، يعني ما لم يفسد صلاته بمبطل من مبطلات الصلاة، لأنه كل ذلك في صلاة شافعية، هنا من باب الفائدة، هنا على القول القديم أنه البناء، قالوا لماذا البناء؟ قالوا لأنه حينما أبطل حصلت الطهارة أو كذلك بطلت إذا حصلت النجاسة أو بطلت الطهارة، لا يلزم من ذلك بطلان الصلاة، وإنما لا زال هو في صلاة، وهذه الحركة كما ذكرنا حركة شرعية، فليبني وليعد بناء لتلك الصلاة، لأن الصلاة ما أبطلها. لكنهم من جديد قالوا لا، إذا حصلت النجاسة ولم يخرج من صلاته ولم يبعدها ولم يزيلها وتلبس بالصلاة واستمر فصلاته باطلة، ولو أنه أحدث صلاته باطلة، لعندنا حديث وليعد، هذا حديث الدكتور والأخريون، وليعد الصلاة إذا فسها الحديث، قال وليعد، وإن كان الحديث فيه ضعف. هذا باختصار، تسمح شيخ تكلمت بين يديه،
تقبل قبل الله منكم. إذن لم يبقى إلا التحديدات للأحكام، هذا بيان حال هذا الحديث، فإن ما يقتضيه القياس وما يقتضيه العمل بقواعد النظر في الحديث أن هذا الفعل وهو البناء في الصلاة بعد الحدث، والفعل الذي تقدم وهو أنه يغسل ثم يرجع، الأصل في مثل هذا أن تعاد الصلاة. مالك يؤخذ من كلامه أنه لا يرى لهذا الحكم دليلا شرعيا، ده الظاهر من كلامه، لأنه قال في النص أنه لولا الخلاف لأحببت أن يعيد الصلاة، أي الراعف، لأن الراعف هو الذي فيه الكلام، لولا الخلاف في المسألة لأحببت أن يعيد الصلاة. إذا مقتضى ذلك أنه بالقياس هذا الطارئ على هذا المصلي كالطارئ عليه من سير النجاسة، القياس يقتضي أن يكون فيه التفصيل المتقدم، وهو أنه من كان في صلاته فطأرأت عليه النجاسة فإنه لا يخلو حاله من أمور أربعة، إما أن تكون النجاسة قد طرأت عليه فحملها، وإما أن تكون قد طرأت عليه ومرت فلطخت ثوبه أو بدنه، وإما أن تكون نزلت عليه وهي يابسة فلم تغلطخ ثوبه ثم سقطت، أو مرت عليه من غير وقوف ولا تلطيخ. هذه أربع صور تقدم بيان حكمها في باب سقوط النجاسة. وفي واقع الأمر أن الرعاف ما هو إلا من هذه المفردات، مفردات النجاسة الطارئة على المصلي، وكان ما يقتضيه القياس أن يجرى الحكم في الرعاف كغيره من النجاسة، هو الأصل. لكن ورد هذا الحديث وورد عن الصحابة العمل على خلافه, يعني على خلاف ما يقتضيه القياس في مسألة الروح. وفي واقع الأمر أن هذا الفرع الفقهي عند المالكية ليس من صناعته. هذا النوع من الفروع يسمى بالفروع المنقولة وليس من الفروع المستنبطة, وهي كثيرة في كتب أرباب المذاهب. هذه تسمى الفروع الفقهية المنقولة وليس الفروع الفقهية المستنبطة. كل ما في القضية أن عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وعلي وسالم عبد الله بن عمر وجماعة من المجتهدين الأوائل ذهبوا في هذه المسألة إلى الاغتسال والبناء هكذا, ووافقهم مالك على ذلك ونقل مذهبه فقط, هذا الذي وقع. وكثير من فروع الفقه لم ينشئها أرباب المذاهب وإما نقلوها. ولذلك يسهل على من أراد أن يستخرج مذاهب الصحابة من كتب الفقه يمكن له أن يفعل ذلك, لأن جملة من هذه الفروع التي أنشأها الصحابة والتابعون هي مبثوثة في كتب الفقه في المذاهب وتنسب للمذهب. وفي الحقيقة أن الذين أسسوها وعملوا بها وجعلوها مذهبا هم الصحابة بالأصالة ثم التابعون بالتبعية ثم أرباب المذاهب بالتقريب. ومما يندرج في هذا الذي ذكر هذا الفرع, فهذا الفرع وظيفة المالكة هو النقل. لماذا لم يجتهدوا فيه إذن فيأتون برأيهم وعلى وفق أصولهم؟ مالك قال أحب إلي مسألة هذه أحب إلي أن أعمل بالقياس, أن يجري الرعافة على حكم النجاسة التي تطرأ على المصل. لكنه رأى أن يخصص هذا المناط بهذا الذي ذهب إليه هؤلاء. وفي واقع الأمر أن هذا الحديث المرسل قد يكون مما استؤنس به في هذا المقام وليس مما استؤنس به في هذا المقام. وعليه فمرجع الفقه هذه المسألة عند المالكية أنها من فتاوى الصحابة التي نقلوها وقرروها. ما الذي زاده المالكية؟ تخصيص ذلك المذهب الذي عليه الصحابة بالمناطات, هذا المذهب. يعني أنهم رأوا تعدد الصور التي ترد في هذا المقام فنظروا فيها فحكموا في كل صورة بما يقتضيه النظر الفقهي فيها, هذا المذهب. وهذا في الحقيقة من باب التوسع في العلم. يقول لك شوف شنو قاعد هذا المالكية, نقل مذهب ديال ابن عمر بن عباس وعلي, وعلي رفع هذا أمام الملأ وخرج في الصلاة وغسل أنفه ورجع وحكى هذه الحكاية بدون أن يعرفوا كيف انصرف ولا كيف ذهب ولا كيف وش استقبال القبلة واستدبارها وكذا. لكن المالكية أعملوا هنا التخصيصات بالمناطات, يعني أن كل صورة لم يطلقوها ماذا فعلوا؟ كل صورة وردت عليهم نظروا فيها فحكموا فيها القواعد التي يقتضي حالها, هذا المبدأ. ومعلوم أن المسائل إذا اختلفت فإنه يصار إلى التحكم فيها بالتقسيم كما هو معروف. مسائل إذا كانت مختلفة ولكن يجمع بينها شيء وقصد تحصيلها واستيعابها فإنه يصار في حالها إلى التقسيم. وهذا ما سلكه المالكية في هذه المسألة, فقالوا هذا الشخص الآن له أحوال, الشخص له أحوال, وهذا الدم له أحوال, والزمن أيضا مختلف. التي بدأوا بحال الرعيف, حال الرعيف قسموه من ناحية الدخول في الصلاة وعدمها إلى قسمين. قالوا هذا الرعيف الآن حاله باعتبار تلبسه بالعبادة على قسمين. القسم الأول أن يكون قد رعف قبل الدخول, أن يكون رعف قبل الدخول, قبل الدخول في الصلاة, وحاله لا يخلو من ثلاثة أمور. إما أن يعتقد استمرار هذا الدم أو يظن أو يجزم, ما أن يعتقد وإما أن يظن وإما أن يجزم, هذا الشخص هذا حاله. هذا الدم أيضا ما أن يكون راشحا وإما أن يكون قاطرا وإما أن يكون سائلا. فإذا ضربنا هذه في هذه فإن الصوارة تخرج تسعة, تسعة صور. هذا ما ذكره المحشي وزاد لها خمسة أخرى, ستة أخرى, فالصلاة 15. لهذا يشير المصنف بقوله اقرأ النص تقدم ذكره.
وإن رعف مريد الصلاة خرج فيه دم سائلا أو قاصرا أو راشحا قبلها أي قبل الدخول في الصلاة ودام أي استمر ورد انقطاعه قبل خروج الوقت أو شك أخر الصلاة وجوبا لآخر اختياره وصلى على حالته بحيث يوقعها كلها أو ركعة منها فيه وحرم تقديمها بعدم صحتها بالنجاسة مع احتمال قطعها آخر.
الآن هذا الشخص الآن عنده هذه الحالة أنه أولا رعف قبل الدخول في الصلاة، هذا هو الوصف الأول عنده، الوصف الأول عنده هذا هو الوصف الأول فيه. الوصف الثاني أنه ظن أو شكا، استعمل شكا واعتقد شنو الأحوال اللي عنده؟ عنده شكا، اعتبر الشك هنا نعم شكا أو جزم بقاء الدم، انقطاع الدم، انقطاع هو الذي هو محل الحكم، ليس كذلك؟ انقطاع الدم قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت. إذن هذا الشخص فيه وصفان، الوصف الأول أنه رعف قبل الدخول، ثانيا أنه رجا انقطاع الدم قبل خروج الوقت. إذن مناط الحكم هنا متعدد مركب، فيه الرعاف قبل الوقت قبل الدخول في الصلاة، والرجاء في انقطاع الدم قبل خروج الوقت. هذا الشخص حكمه إذا كان إذا قام به هذا من الوصفان تأخير إلى آخر تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، هنا كاين خلاف، هل هو الضروري أو الاختياري؟ شنو المشهور؟ الاختياري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت الاختياري. إذن رعف قبل الدخول ورجى انقطاع الدم، ظن انقطاع الدم، جزم بانقطاع الدم، فهذا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. انتظر اتسنى، ما دام يرجو انقطاع الدم فكأنه فهو نظير من يرجو وجود الماء أو ما شبه ذلك، هكذا. والوقت باق فيبقى إلى وقت الاختيار، هكذا. هنا سؤال، إذا كانت هذه الصلاة التي يصليها هذا الشخص من الفرائض، فالمسألة واضحة، مسألة واضحة، ظهر العصر وما شبه ذلك، لكن ما حكم العيد وما في حكمه مما ليس فرضا؟ هل لأن العيد تعلمون أن العيد وقته الاختياري على المشهور هو وقت فراغ الإمام منها، وقت الاختيار في العيد وما شبهه وقته الاختياري هو وقت فراغ الإمام منها. إذا كان الناس قد ذهبوا إلى العيد والرجل قد رعف في الطريق مثلا، فهل هو أيضا يجري عليه هذا الحكم وهو أن ينتظر، ولا هو يدخل مع الناس ويصلي معهم والدم يسيل من أنفه؟ ما هو الحكم في هذه المسألة؟ عرفنا حكم الصلوات الخمس، ما حكم العيد وما أشبهه؟ شنو الحكم ديالهم؟ ها؟ نعم أعرف. ما الذي ذكره؟ قال شنو حكم العيد وما في حكمه؟ شنو قال؟ نعم، الذي قالوا بأن العيد وما أشبهه مما في حكمهم كصلاة الاستسقاء وما شبه ذلك، قالوا هذا لا يجري عليه هذا، لا يجري عليه الانتظار، بل يترك صلاة العيد ويترك ذلك. لا، وهذا دليل على أنهم استثنوا من عموم الصلاة هنا العيد، واستثنوا منه ما سواه مما في حكمه، لأن هذا ليس مطلوبا أن يصلى بالنجاسة لضعف الطلب فيه، لأن العيد ليس مطلوبا طلب الفرائض، فهو ضعيف في درجة طلبه، فأقسم في أنه سنة مؤكدة. وصلاة المرء وهو متلبس بالنجاسة موضعه ومحله ما طلب طلبا جازما كالصلوات الخمس ومدعو. إذن اعتبروا المناط هنا بأنه النجاسة، ثم نظروا في الموضع فرأوا بأنه لم يطلب طلبا جازما، فقالوا لماذا يعطى هذا الشخص الرخصة وهو غير مضطر، وطلب الصرع له إنما هو طلب غير جازم، فإذن هذا الشخص يمكن له أن يترك هذه الصلاة لوجود هذا المانع، وهذا توجيه من قال بأنه يترك العيد. ومن نظر في عموم اللفظ أو أخذ بالحديث المشهور منها في صلاته، فإنه يذهب إلى أن العيد كغيره ويحكم له بأنه مثل الفرائض. إذن الصور، الحالة الأولى
الحالة الأولى مركبة من وصفين: أن يكون راعفا قبل الدخول في الصلاة، أن يرجو انقطاع الدم، أن يرجو انقطاع الدم، أو يشك في انقطاع الدم، أو يجزم بانقطاع الدم،
هكذا.
ثم إذا نظرنا في هذا كله يجب أن نضرب هذه الحالات، هذه الحالة الثلاث، في ثلاثة أحوال أخرى. وضرب الثلاثة في الثلاثة يخرج منه تسع صور. هي هذه: رعف قبل الدخول إلى آخره، ورجع. رجع معنى أنه ضل، زيد أنا كنت مثلا قانا، زيد هذه ثلاثة صور: ضلنا انقطاع الدم، أيقن انقطاع الدم، جزم، شك في انقطاع الدم. الشك هنا يعمل به لأنه من باب الموانع، من باب ارتفاع المانع. الشك لا يعمل به كما تعلمون لأنه ضعيف، ولكن تقولوا الشك في المانع مؤثر، في ارتفاع المانع مؤثر. كما تقدم ذكرنا هذه المسألة في باب الطهارة. هذا الآن ضلنا والدم يرشح، الدم يرشح، يقطر، يسيل، هذه تفضل الصور. ظن أنه سينقطع الدم قبل خروج الوقت، والدم يرسح، أو الدم يقطر، أو الدم يسيل.
حمل الصورة هذه ثلاثة.
أيقن نفس الكلام: الدم يرسح، يقطر، يسيل، يرسح، يقطر، زيد، يسيل.
حل هذه الصور تسعة صور.
ففي هذه كل هذه الصور حكمها تأخير الصلاة وجوبا ولا جوازا، وجوبا إلى آخر الوقت. وما هو الوقت هنا؟ كما سبق قال ذكر، ألم يقل بعضهم بأنه الضروري؟ أليس فيه خلاف، ولكن الراجح هو الاختياري. وأما الضروري فقد ضعف، قالوا إنه ضعيف، هذا هو حاله.
وفيه أيضا صور ستة. ما هي؟
ذكرها المحشي لنزيدها لهذه التسعة:
أنه إن اعتقد دوامه لآخر الاختياري أو ظن ذلك، فإنه يقدم الصلاة في أول وقتها إذ لا فائدة في تأخيرها، سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا. فهذه سوى
الآن مفهوم العكس، عكس هذا الذي ذكرنا،
لأنه قلنا ظن انقطاع وأخرجنا من ذلك تسع صور، وفيها هذا الحكم: تأخير الصلاة وجوبا إلى آخر الوقت الاختياري.
هذا
إذا وقع رجاء انقطاع الدم.
ماذا لو كان العكس، عكس ذلك؟ أشن هو؟
أشن هو؟ أيقن دوام، ظن أو ظن.
هذه الآن فيها
حكمه تقديم الصلاة، والدم ينزل،
وهو ينزل، هو الدم ينزل منه،
ولكنه يقدم الصلاة في أول وقتها. فإذا نظرنا في الرشح،
الرشح والسيلان
والقطر، فكل واحد منها يدخل تحت واحد من هذا. أيقن الدوام، والدم يصح، والدم يقطر، والدم يسيل.
كم من صورة هذه؟ ثلاثة.
أظن دوام الدم، والدم يصح، يقطر، يسيل.
ثلاثة زي ثلاثة،
ضربها في تسعة كم؟
كم؟
16 صورة، مش كذلك؟ ها؟ إيه نعم.
زيد تسعة على ستة ماشي نضربها، هاتي راح داخل.
زيد تسعة على ستة كم؟
15.
ففي تسعة منها يؤخر الصلاة وجوبا إلى الوقت
ماذا؟
الاختياري. وفي ستة منها يقدم الصلاة في أول وقتها.
هذا كله في حالة واحدة، وهو ما إذا رعف قبل الدخول في الصلاة. الحالة الثانية،
تفضل.
في قوله أو رعف فيها، أي في الصلاة، فهي فرض عيني، بل وإن كانت عيدا أو جنازة، والحالة أنه دوام له، أي لآخر الاختياري وهو في العيد، أي لآخر الاختياري وهو في العيد وجنازة فراغ الإمام منهما، بأن لا يدرك ركعة من العيد ولا تكبيرة من الجنازة، وقيل في العيد الزوال أتمها على حالة بها، لأن المحافظة على الوقت مع النجاسة أولى من المحافظة على الطهارة بعد.
إذن في حالة الحالة الأولى هو ما إذا رعف قبل الدخول في الصلاة ورجع. الحالة الثانية أنه رعف وهو في الصلاة، خرج عليه، أخرج منه الدم وهو في الصلاة،
ما هو حكمه؟ سننظر في حالته هو
ماذا يعتقد، ما الذي يعتقد، ما الذي يعتقده في نفسه.
الحالة الأولى أنه يعتقد ماذا؟ شنو ولي المصنف؟ دوام ظن دوام الرعاف إلى خروج الوقت، كذلك خروج الوقت
ظن أنه سيبقى إلى أن ينتهي الوقت، كذلك ما حكمه هذا؟ أن يكون مستمرا في صلاته،
الاستمرار في صلاته، الاستمرار في صلاته، أن يكون مستمرا في صلاته.
هنا صلاته هنا يدخل العيد وما معه، يدخل العيد ويدخل الجنازة. اختلفت هذه الصورة مع التي تقدمت، ولم يقول أحد بأنه في العيد إذا خشي فواتها أنه يخرج منها. لماذا؟ لما وجهه؟ كيف يمكنكم أن توجهوا لنا التفرقة بين ما حكموا به في صلاة العيد وما في حكمها لأنه يتركها ولا يصليها أصلا، هذا مذهب له وجه كما تقدم بيانه، وبين هذه الصورة التي قالوا بأنه لو كان في العيد وعلم بأنه لن يدرك أي تكبيرة في صلاة الجنازة ولن يدرك أي ركعة في صلاة العيد فإنه يستمر في صلاته ويبقى على حاله لأن إدراك فضيلة الوقت مقدم على إزالة النجسة. ما الذي جعل صلاة العيد بتلك المرتبة في الصورة الأولى وجعلها في هذه الصورة بهذه المرتبة؟ نعم صحيح، لأنه لما دخل في صلاة النفل صار إتمامها واجبا قبل أن تدخل في النوافل. أنت أمير نفسك، إن شئت صليت وإن شئت تركت الصلاة، لكن إذا دخلت في الصلاة فالواجب عليك أن تتمها، فلو قدر أنك خرجت منها عمدا فأنت مطالب بالإتيان بها وجوبا لما تقرر في المذهب أن من دخل في النوافل المعروفة وجب عليه إتمامها، وإذا أفسدها بالعمد انتقلت من صفة النفل إلى صفة الفرض. وهذا معروف، قد يكون الشيء في أصله نفلا ولكن إذا دخلت فيه يصير فرضا، وإذا أفسده العامد قضى وجوبا. قل إنه ليس مخاطبا بالوجوب، لا، لما دخل فيها وتلبس بها صار وجوبها عليه محتما، فلو قدر أنه تصرف في الخروج منها عن عمد فإن ذلك يرتب في نفسه العمدية. ومعلوم أن هذه المسألة لها فروع في المذهب، منها مثلا ما دخل في الحج فأفسده عمدا فيصير عليه حجان، حج الحج الذي يصبر به الحج الذي أفسده، وحجة الإسلام التي تكون بعد ذلك لأنه بقي على إحرامه. إذن فمن تلبس بأمر من الأمور التي يجب عليه إتمامها وهي الطواف والصلاة والاعتكاف والصيام، فهذه إذا قطعها القاطع عن عمد تنتقل من النفلية من صفة النفل إلى صفة الفرض وتترتب في ذمته. ولذلك هنا سووا بين العيد والفرائض لاتحادهما في الفرضية، أما الصلوات الخمس فبالأصالة وأما النفل فبالعراضية بالصفة التي عرضت له وهي وجوب الإتمام بالدخول.
إذا كان هذا الشخص في الصلاة مطلقا ثم رعف فيها لن نحكم عليه حتى نعلم ماذا يعتقد. إن كان يعتقد أنه حتى لو أنه قطع الصلاة وخرج وكذلك الدوام الدم سيستمر، هو عارف من نفسه أن الدم لا ينقطع، هذا مرض فيه يعرفه بالتجربة وبعادته، يستمر في صلاته وهو على هذا الحال، ولكن بشرط أن يكون هذا سيفضي به إلى خروج الوقت. أما إذا كان يمكن أن يخرج ويغتسل ويرجع فالصورة حينئذ له أن يقطع الصلاة ويغتسل ويرجع، أو قد يبني كما سيأتي بيان ذلك. إذن هنا ظن دوام الرعاف إلى خروج الوقت عليه الاستمرار في صلاته فيصليها والدم سائل من أنفه هكذا. لكن هذا الحكم يبقى على هذا الحال ما لم يرد ما يرفع، فإذا ورد شيء آخر مما يطرأ على المكلف فإنه حينئذ ندخل في باب التقصير. قال
فيها حاصل أنه إذا رعف وهو في الصلاة فإن ظن دوامه لآخر الاختياري أو اعتقد ذلك أتمها على حالته التي هو عليها سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا. هذه ست صور. ومحل الإتمام إن لم يخشى تلطف فرش مسجد فإن خشي تلطفه ولو بقطرة قطع وخرج منه وابتدأ خارجه.
نعم، إذا قلنا بالاستمرار وذكرنا في مجرى البحث أننا سنستمر هذا الحكم على هذا الحكم إلى أن يرد الرافع، وأول رافع صادفناه في هذه المسألة هو تلطف فرج المسجد. أنت في الصلاة وجاءك الرعاف وعرفت أن الرعاف يدوم وأن الوقت ضيق وأنه لا يمكن رفع هذا الدم إلا والوقت قد انقضى، إذا كنت في المسجد وتلطخ المسجد فالواجب عليك أن تخرج. تخرج لماذا؟ تخرج لتبدأها، تبدأ الصلاة خارج المسجد، لا لأغسل، لا لتبدأ الصلاة في المسجد، لأن فضيلة الوقت هنا مقدمة على رفع هذه النجاسة. بقاء هذه النجاسة مع فضيلة الوقت هو الذي يحكم به في هذه المسألة. إذا خلاصة الكلام أنك إذا كنت في المسجد خيكون وقت ضيق ستخرج وجوبا، ذاك المسجد يلطخ، وليس ولا عبرة هنا بوجودك في المسجد، إنما الوجود بإنما المناط والتلطيخ. أما لو قدر أن عندك شيء مما تدفع به هذا الدم عن فرش المسجد فأنت لست مخاطب بالخروج، لأن التلطيخ هو مناط الحكم. معنى أن عندك شيء، عندك القطعة مثلا من القماش وتستطيع أن تجمع بها الدم ولا يصل إلى المسجد أو ما شابه ذلك ما يمكن أن يكون حاجزا عن التلطيخ، فأنت لست مخاطبا بالخروج، بل تستمر في صلاتك وتدخل في الصورة السابقة وهو صورة الاستمرار. هذا المانع الأول الذي يجب خروج المسجد. لكن هذا المسجد إذا كان مطربا كما سيأتي أو كان محصبا، أي أنه كلما نزلت قطرة من الدم غاصت في التراب، تراب وليس الفرش، ما فيش فرش، تصلي لأنك لا تفسد مالا ولا تلحق ضررا، لأن هذا إذا أمكن هذا الذي صوره. وإن كان يرد على الأذهان هنا كيف يمكن الدم أن يقطر على الأرض ثم نقول بأنه ليس من قسم التلطيخ؟ ألا يأتي إنسان ويصلي على هذا التراب ويتلطخ بالدم إذا شجد عليه أو أصاب ثوبه في الصلاة؟ ما يقصدون هذا، يقصدون فعلا يقصدوا إذا أمكن أن يسقط الدم في الأرض ثم بعد ذلك يضمحل. وكذلك أيضا إذا كان محصبا، والأصل في المساجد في الزمن الأول أنه لا يكون فيها الفرش، وإنما تكون إما مبلطة وإما محصبة، هي المساجد في الزمان الأول إما أنهم يفرشون فيها الحصباء ويصلون عليها، وإما أنهم يبلطونها أي يأتون بقطع من الحجارة فيجمعون بينها، وهذه هي المساجد تسمى البلاط. بلاط مكان يجمعون فيه الحجارة ويضعون بعضها على بعض، والله أعلم أهل يضعون الطين وما يضعون الجير، ثم بعد ذلك يصلون في ذلك المكان، أن فيه أولا يصلح للكنس، ثانيا أنه يمنع من التراب إلى آخر ما هنا. هذا المحصب وهذا المترب وهذا المبلط، المبلط لم يذكروه ربما لأنه ملحق بالفراش عندهم، قالوا إذا كان مترأة في المبلط. نعم، الشرح ذكر تحت المبلط يجوز فيه، يجوز في خلاف. إذا قالوا إذا كان مطربا أو محصبا فإنه يجوز أن يصلي فيه، ولكن فهذا كله لا يجب أن نقول عن قضية الأذى والضرر بالناس وهو المعول عليه، لأن هذا في حكمة. وخان علقه مثلا تلطيخ فالتلطيخه ليس هو المقصود لذاته، وإنما ما يلحق بالناس من الضرر بسكب الدم في الأرض، هكذا فتلطخ الثياب وتلطخ الأبدان بالدم، وهو في الحقيقة إذا زاوز حد المعين فهو من النجاسة إلى آخر ما هو. خلاصة الكلام أنه يبقى هذا مستمرا إلا أن يلطخ المسجد. نعم،
ومحل الإتمام أن يلطخ فرشا أو بلاطا إن لم يخش ذلك، فإن خشيه ولو بقدرة قطع وخرج منه صيانة له وابتدأها خارجا، وفهم منه أنه يتمها بالمترب والمحصن. حاشية قال أو بلاطه فيه نظر، والظاهر كما قال المسنوي أن البلاط ليس كالفرش لسهولة غسله بل هو كالحصبة. انظر
بالنبي. نعم، هو ما في الحقيقة أن هذا الذي علقوا به الحكم واخففوا فيه قالوا بأن مجيب هذا التخفيف هو مجيب التخفيف فيه هو سهولة غسله، وهنا يتمكن الشخص من البقاء في المسجد ويحصل فضيلة الوقت، وهذا الدم الذي سال على هذه الحصبة يمكن أن يأتي بالماء ويغسل هذه الحصبة، وبهذا يتحقق رفع الأداء وتحقيق مصلحته. البلاط الظاهر أنهم رأوا بأنه يصعب غسله، فإن تحقق غسله بالماء فهو مثل الحصبة بلا فرق. وإذا كان الشيخ عبد الله المسنوي قد اختار هذا فانظر ما تأثير بلده وما هو فيه من البلاط على هذا الحكم، لأن كثيرا ما كانت المفردات التي تتحقق في الأحكام مع اختلاف الصورة، فقمة البلاط مثلا في سوريا على هيئة، والبلاط في المغرب على هيئة، فإذا قرر الفقه الحكم قرره ببلاط بلده وذاك يقرره ببلاط بلده، وهذا مما يجب أن يتنبه إليه عند الاختلاف، فربما أدى إلى الخلاف اختلاف الصور التي يتكلم فيها الفقهاء، وهذا يوجب بالتحقيق في موارد الأحكام حتى لا ينصب الخلاف حيث لا خلاف، فيكون الخلاف حينئذ نفضي وليس معنويا، أن ذاك يتحدث عن بلاط وهذا يتحدث عن بلاط، فإذا قلنا اختلفوا فالذي اختلفوا فيه في الحقيقة هو الصورة الدينية وليس الحكم الشرعي، هذا يجب أن يتنبه له إن لم يكن في هذه المسألة، فستجده في مسائل أخرى، وينفعك دائما أن تنظر في الموضوع المحكوم عليه هل وقع التوارد عليه بالاتفاق أم أن المسألة فيها خلاف. لا ابتدأ كيف يستنف، ابتدأ الصلاة لأن هذا ما عنده حق البناء، هذا ليس من أهل البناء، ابتدأ معنى أنه يخرج من الصلاة بالسلام ثم يبتدئ صلاة أخرى. فين سيبدأ الصلاة؟ خارج المسجد وليس في المسجد، خارج المسجد الزنقة دار ما في مشى، المهم خارج المسجد، المهم يقدر يخرج غير من المسجد، يخرج من المسجد والتخبيته ولا المرحب ولا في معجبه، المهم غير من يدخل المسجد، هذا هو المهم. فهم ابتدى وليس بنا، انت ما كاينش البناء عند هذا، ما عندوش بناء، هذا عنده قطع بالسلام بالسلام لانه مصلي ماشي يخرج، لانه الا خرج يعتبر عاصيا يسلم، لان من دخل في الصلاه يجب ان يحترم الخروج منها بالسلام، وذلك لحرمه الصلاه. شو دابا يقول لك انا دابا سلي يدي نخرج، سلم بعدا سلم اخرج، تبني قضيته تبقى على اصلها، وإذا كنت أردت الخروج فلا بد من السلام، لأن الصلاة منعقدة، الصلاة منعقدة، وكل صلاة منعقدة لا يخرج منها إلا بسلام. ثم قال
أي ولو ضاق الوقت بقطعه وخروجه من المسجد، قوله أنه يتمها في المترب والمحصب، أي ولو نزلت التراب والحصباء أكثر من درهم، لأن التراب والحصباء يشربان الدم،
هكذا قال.
وأما
الرائف لربه وكيف أن حتى إذا كان إذا ما كانش تراب الدم تراب وحصب يشرب الدم يمكن أن يغسلها، يمكن أن ينظفها، يمكن أن يكنسها، قضية بسيطة، لكن نادر هل يمكن لهذا أن يسري في جميع البلاد وفي جميع الأحوال وفي جميع هذا بنت مثلا كتقتل الدم حدا الناس تما خلينا خلينا هذا فهذا بد أن تراعي أحوال الناس، هذا أنت دابا تبقى تسل الدم وتعمر لك الدم وبالدم، وكان يكشف الدم وكيسخن، كان يكشف الدم تجي هذيك مسكينة هذيك الغاشية، المهم انظر إلى الضرر المتحقق واحكم عليه، ولذلك الفقه لا يمكن بناؤه هكذا بالتجريد حتى تجتمع جميع أحوال التنزيل وشروط التنزيل ومواضع التنزيل وأحوال الأمام وأحوال البلاد وأحوال كذا، كل هذا لابد من اعتباره في بناء الأحكام، وإلا فإن ذلك سيكون فيه الباطل تراعي جانبا وتوقفنا في المقال. ما مشكلة إذا استطاع أن يجد له مثلا قطعة من قماشين يسمته يلطخها، وكما ذلك سيفعله في الوقوف حتى الوقوف يقطر فيه الدم. نعم، أقول لحال هذه المسألة ديال هل يومئ أو لا يومئ، متى يومئ، هل يصلي جالسا أو يصلي على الحاجة، سيأتي الكلام عليها، أن هذا في الحقيقة فيها شروط. نعم، ثم قال
وقوله وأومأ الراعف لركوع من قيام أو لسجود من جلوس لخوف تأذيه أي تألمه بحصول ضرر في جسمه إن لم يومي وجوبا إن ظن شدة أبا وندبا إن شك.
هذه في حقيقة هو من فروع التابعين الحقيقة ينسب لسعيد بن المسيب، هذا مذهب مذهب سعيد هو الذي يقول في الراعف بهذا الرأي، والمالكية نقله وقرره. إذا كان هذا الراعف يتأدى بالسجود والركوع فإنه يمكن له أن يصلي بالإمام، لكن إن خاف شدة أذى بحيث يحس بألم شديد إذا سجد وبألم شديد لا يتحمل إذا ركع، ماذا سيفعل؟ يشير. والإيماء قد ضبط فيما سلف بأن الركوع بأن السجود يكون أخفض من الركوع، يشير إلى الركوع بشيء، وإذا أراد أن يسجد زاد بشيء آخر على حسب طاقته وقدرته، هذا مذهب. ولكن إذا كان هذا فيه الأذى وفيه الألم أو كان لا أو كان ليس متحققا من هذا الأمر لكنه شك بأنه لو سجد أو ركع يتألم، ففي هذه الحالة هذا الشخص يحق له ذلك. وقد استكمل هذا الفرع عند من جوزه شروط الرخصة، وقد قدمنا فيما سلف أن عمدة الرخصة في الفقه هو أن يكون السبب سمويا، معنى سموي أنك لا تستطيع أن تدفعه أنه من قدرنا، والرعاف مرض كسير الأمر وقد تحقق في حقه، فلو قدر أنه ضرب نفسه مثلا ورعف ما يعطيه هذا الرخصة، لن يعطوه هذا، لأن شرط الرخصة أن تكون عن إكراه وليس عن كسب، ولذلك يفرقون في العذر المكتسب والعذر المضطر إليه الذي هجم عليك بدون إرادته. إذن إذا نظرنا في هذا وجدنا فيه عمدة الرخصة، وهو أن هذا الأمر سماوي من رب العالمين، نزل الرعاف لأنه مرض والأمراض مما يقدر من الله، إذن العمدة موجودة. يبقى مسألة التبوت وعدم التبوت، هو يقول إن تيقن الألم الشديد تيقن الألم الشديد لخبرته وعادته يبني على ذلك بناء على أن العادة عند المالكية تثبت بالمرة الواحدة، معروف المذهب. تم واحد مرة كنت مثلا جاءك الرعاف فأردت أن تسجد فأحسست بألم شديد في أي مكان أحسست فيه بالألم، سواء كان في الرأس أو في الأنف أو في الصدر، مهم الرعاف يجذب لك هذا المرض. تعرف أن الرعاف قد يكون مما يؤدي إلى تلف الإنسان كما هو معروف، لكن ليس هذا الأمر الآن بخطير للمرض، وكن كان في الأول الرعاف الخطير كان يؤدي بالناس إلى الموت، ما زال الإنسان ينزل منه الدم حتى يموت. وهذه الحالة إذا وجدت في الشخص فهو صاحب رخصة مطلقة، جرب كل شيء ليوقف الدم ولم يستطع، فإذا سد أنفه نزل الدم إلى بطنه وحس به في حق. سبحان الله العظيم، نسيت اسمي اللي كنت صغير، ماشي صغير، كنا في واحد المدرسة في الجبل هنا في الجبل، والله يسمح لنا غير من الوالدين، هاد الوالدين مسكن، وامرأة جاءت بشاب، شاب 16 سنة 20 عام كبير شوية، احنا صغار ديك الساعة، فجاءت به للمسجد قالت بأن هاد الولد لا ينقطع فيه، ديروا ليه شي برا. وفي الحقيقة ما اش غادي دير، مرض بدني والعرق منفجر، والأم مسكينة كتبتي والولد صفر. وفي الحقيقة داروا لي داكشي اللي قلت لهم، هذا واحد مصن ما عندهمش عشوب ما عندهم كذا، وإن كان في الحقيقة أن هذا عند فقهاء المتقدمون كان يعالج بالورد والشب هذا الشب هذا كان يدقوه تيسر مثل الدقيق جدا، ثم يجمعونه بماء الورد ويضعونه في الأنف، وهذا يؤدي إلى سد هذه المسام. هذا موجود في كتاب الأباقين، هو أحسن كتاب عند الأمازيغ في الطب، هو غالي جدا، كتبه باليد فقط قال ما يضع هذا. ورأيت فيه هذا في أوله، روى من نزل به الرعاف فعليه بالشاب المدقاق يدق دقا لعمة تنقل العبارة دياله، ثم يخلط بماء الورد ثم يوضع في الأنف فإنه يقطع الدم. يكشف هذه الفائدة دابا لو كانت عندي في ذلك اليوم الذي جاءت فيه تلك المرأة على علاش ذلك الولد الذي توفي بعد ذلك المشكلة، يعني المرأة مسكينة مشات معاه وطاح لها في ذلك الوقت، مات الدم هز مشات معاه إلى آخره وآخرا سألنا فقلنا ولدته هذا يكشي تفاجر له يكشي الدم يسيح تدوب. خلاصة الكلام أن هذه المسألة من كانت عنده مثل هذه الحالة فهو صاحب رخصة. والفقهاء قال لم يرب... ما وصلوش أنهم ربطوا الإيماء بهذا، قالوا بالألم الشديد، والألم الشديد معروف بأنه الألم الذي لا يستطيع الشخص تحمله بحسب أحوال بدنه. ماشي ألم عند واحد السقف هو نسبي، والناس مختلفون في قوتهم، من الناس من يتحمل الألم بقوة جسمهم وقوة مناعتهم، ومن الناس من ضعفاء الجسم ضعيف نحيف إذا نزل به أي مرض يتألم كثيرا لضعف بدنه. ولذلك إذا قلنا له الألم، وقلنا إذا قلنا الألم في هذا الباب فنحن لا نحدده ولا نضع له مقدارا، وإنما نقول هو ما لا يستطيع أن يتحمله الشخص في العادة بحسب بدنه وبحسب قوته. ولذلك يقال الرخص في الشرع مناطاتها نسبية وليست حقيقية، أي ما عندش عندها مفهوم ولكن ما عندش المقادير. إلا قلنا مثلا هذا الشخص لا يستطيع أن يتحمل هذا الألم فبحسب بدنه، يقدر واحد آخر يتحمله ما مسوقش ذاك الشيء. لقد بعدك الناس المتقدمون تضرب حجرة في رجله وتحفر ويدير لها الطرب شو هذا الطرب ويمشي. ولو ضربت أحدنا هذه الضربة الآن النهار كامل هو هز الرجل في نص ليله، ما تحرك الرجل ما تحرك هذا، جيب المضادات الحيويه، جيب شوف ياك ما كاينش الميكروب، اسمه الميكروب نوع الميكروب هذا كيضربوا حجر كيدير ليه التراب وكيحرث كلش داكشي ما كيعرف الحجر والتراب اللي كيدير ليه التراب تربطوا ارضنا برقه دي بعدنا ايش فسخوا ما بين ربي هكذا. هل يمكن لكل شخص ان لا نسعى المتساوون في الأحكام؟ ولذلك الرخص بحسب الحال وليس بحسب الحقيقة. خلاصة الكلام أنه إذا كان كذلك فإنه يومئ ويشير ويصلي على حاله، ولو قدر أنه شفاه الله تعالى بعد ذلك فإن صلاته صحيحة ولا يعيدها، لأن ما خطب على حال فإنما يأتي به كافي. إذن هذا هو هذا الفرع، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.